الشريط الرابع عشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الدرس السابق تكلمنا عن بابين مهمين، فأما الباب الأول فيتعلق بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته في أن يحذروا أن يتخذوا قبره عيدا، وهذا التحذير إنما هو من باب درء المفاسد وسد الذرائع، وما يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من شيء إلا من أجل مصلحة تعود على الفرد والمجتمع باليمن والخير. وفي تحذيره من بعض الأمور إشارة إلى أن الأمة ستقع في ذلك، فإن اليهود عظموا عزيرا وقالوا عزير ابن الله، وكذلك النصارى عظموا الرسول المرسل إليهم وهو عيسى، فقالوا المسيح ابن الله، وأدى هذا التعظيم والغلو إلى أنهم جعلوا المخلوقين أبناء وجعلوهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا الخطر عظيما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يعظم بعد موته، فخشي أن يأتي الجاهلون مستقبلا وأن يقولوا هذا رسول، لماذا لا نحتفل به ونجعل موسما لزيارة قبره، فنذبح الذبائح ونأتي بالنذور. فحذر عليه الصلاة والسلام بقوله لا تتخذوا قبري عيدا. ومع أن هذا التحذير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الأمة فيها من يعظم قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويشد له الرحال من بلاد شتى، فيأتي الرجل إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام من بلدته ويتمسح بتلك البقاع الطاهرة ويستغيث بجدران المسجد وبجدران الكعبة في مكة وبالبساط التي قرب قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه هي سلسلة كان عليها اليهود والنصارى مع أنبيائهم وصالحيهم، ومع هذا فكثير من الأمة اتبعت هؤلاء وأخذت هذا الأمر الحذو القذة والقذة، وهذا مما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن القوم؟ فمن القوم؟ ولهذا فقبر النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من القبور لا يجوز للرجل أن يشد الرحال إليه، وإنما إذا ذهب إلى مدينة رسول الله فيستحب له الزيارة من باب أن يزور رجلا صالحا ورسولا مرسلا أرسله الله عز وجل اقتداء بسنته، في قوله كما في صحيح مسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما أن يشد الرجل الرحلة فهذا حرام وبدعة، حذر منه المصطفى وقال كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وأما بالنسبة للحديث الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع لا يثبت بأي حال من الأحوال. تكلمنا أيضا عن باب آخر، وهذا الباب هو الباب الثاني الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، ويتعلق في أن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من ستعبد الأوثان، من ستعبد الأوثان وتخضع لشركيات متعددة. لكن هذا قد يتبادر إلى الأذهان ويقول قائل: وأين يوجد الصنم في البلاد الإسلامية التي يسجد فيها للأصنام والأوثان؟ والجواب أن كثيرا من الناس من يأتي إلى القبور وإلى أتربة الصالحين ويطوف حولها، وهذا حاصل في بلاد اليمن، وحاصل في بلاد مصر، وفي بلاد الشام. بعض الناس يطوف حول القبر، وبعضهم يتمسح، وبعضهم يستحلف هذا الرجل الميت في أن يشفي ولده. هذا كفر، هذا كفر. فمن استغاث بغير الله معتقدا أن هذا المستغاث به ينفع ويضر من دون الله فقد كفر كفرا يخرجه من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، ولا فرق بينه وبين جنس المشركين الذين كانوا في العهد النبوي وقبله، لأنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو الذي يستحق العبادة، ولذلك يقول الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا قد أشبعناه بما لا يحتاج إلى مزيد في الدرس السابق، وإنما ذكرنا هذه كممهدة لنبدأ إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بدرسنا في هذا الصباح المبارك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. وفي بعض الروايات المنقولة: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال: كتب عمر ابن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، أي الجارية. وكذلك صح عن جندب، أي القول بقتل الساحر. قال أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، عن 3، أي صح قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. هذا الكلام هو كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي، والذي يقرأ في كلام شيخ الإسلام النجدي يجد أنه عندما يتحدث يربط الأدلة بواقعه الذي يعيشه، فإنه رحمه الله عاش في مجتمعات مبلدة بالشرك والوثنية، نذرهم لغير الله إلا من رحم الله، وذبحهم واستغاثتهم بالقبور والأوثان، وعانى ما عانى من أقاربه ومن بعض إخوانه الذين حاربوه وحاربوا دعوته، وكثر في عهده يرحمه الله السحر، فيقول إذا كان هذا السحر الذي حرمه الإسلام وبين خطره المصطفى عليه الصلاة والسلام ما زالت آثاره في زمن الصحابة، فكيف في زماني؟ ولذلك قال يرحمه الله: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بالذين بعده. هذا الباب في الأصل أنه يتكلم عن حكم الساحر. من هو الساحر؟ الساحر هو الذي يخيل للناس أمورا يظهر من ظاهرها الحقيقة وحقيقتها الكذب والبهتان، ولكن السحر يؤثر لأنه واقع ملموس لا ينكره عاقل. ولذلك سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وكان يأتي أهله وهو لا يدري، ويقال له لقد فعلت كذا فينكر عليه الصلاة والسلام. سحره لبيد ابن الأعصم ووضع السحر في بئر حتى جاء جبريل كما في صحيح البخاري وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فرفع هذا السحر وأخرج من هذه البئر، أخرجه جبريل عليه السلام. والسحر محرم بالإجماع، ولا نقول بإجماع أمة محمد، بل هو محرم في الشرائع قديما، وأتى الأمر كذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالتحريم. ولذلك يقول تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهو يتكلم عن زمن موسى عليه الصلاة والسلام وما حصل من أولئك السحرة الذين عرفوا الحق وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله آية عظيمة بينت أن الساحر لا نصيب له من سحره لا في الدنيا ولا في الأخرى. فأما في الدنيا فإنه يأكل مالا حراما، وأيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، أي أخذه، ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب. فإذا كان في الآخرة لا نصيب له، بمعنى لا أجر له ولا مثوبة له، فهو في الدنيا بعكس ما يتوقعه الساحر أو يظن أنه على فلاح. والسحر في حد ذاته يعتبر من الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. هل معناه لا تكفر بالدين وكن مؤمنا؟ جواب لا، بمعنى لا تكفر بالذي جئناك به. وأحكام السحر قد تكلمنا عليها بالتفصيل، ووضحنا حكم الساحر، وقلنا الصحيح أن الساحر ليس بكافر مطلقا، وإنما يكون كافرا في حالات، ووضحناها فيما سلف من خلال مجالس الفتوى وغيرها، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عليها أيضا بشيء من التفصيل اليسير الموجز من خلال القراءة فيما ذكره شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله. ثم عطف المصنف عليه رحمة الله بآية أخرى تتكلم أيضا عن السحر، ولكن ليست على وجه الخصوص، وإنما لكون السحر يعتبر من الجفت. فعطف الآية السابقة بقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. فجاء الجبت عند كثير من السلف بمعنى السحر، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من نبي أو ملك أو رسول أو حجر أو شجر أو وثن، فهذا يقال له طاغوت. وكذلك من قال بأن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا العصر وإنما يصلح النظام الفلاني، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام، لأنه اتهم هذا الحكم بأنه لا يصلح وأن الذي يصلح هو غيره. أما إذا حكم بغير الإسلام وذلك بسبب ضغوط عليه وهو يعتقد بأنه عاصي، فإنه لا يكفر لكنه ظلم نفسه وفسق، بمعنى خرج عن طاعة الله في بعض الأحكام. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهو كافر أن اعتقد أن حكم الله يصلح أن يكون مكان حكم الله، أن حكم غير الله يصلح أن يكون مكان حكم الله، وأنه أفضل أو هو مساوي له أو أنه يجوز الحكم به. فإذا كان عاصيا فقد ظلم وفسق ووقع في كفر دون كفر، هكذا فسره جماهير الصحابة ومنهم ابن عباس. ثم بين المصنف أن من الصحابة من قال بأن الطاغوت هو الشيطان الذي يترجح، وما ذكرنا لكم سابقا أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله سواء كان شيطانا أو إنسان حجرا أو شجرا نبيا أو ملكا أو ملكا إلى آخره. وذكر قول جابر أن الطواغيت كهان كانت توجد في الأحياء، في أحياء قريش، في الأحياء القديمة، في كل حي من الأحياء كان يوجد كاهن يرجعون الناس إليه ويسألونه ويقولون له ماذا سيحصل في هذه السنة، يقول لهم سيحصل كذا وكذا، ماذا سيحصل لفلان الذي سافر، يقول سيحصل كذا وكذا، وهو كذاب ودجال وإنما أراد أن يأخذ أموال الناس بغير حق. وقد جاء ذكر السحر وأنه من المهلكات ومن الأمور الخطيرة في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. هنا جمعها بقوله السبع، لماذا؟ لأنها شهرت وكان الناس العهد الجاهلي يتداولونها فكثرت فجمعت في سبع فقيل لها السبع الموبقات، سميت بالسبع الموبقات بمعنى المهلكات، أي هن مهلكات لمن علمها وتعلمها ولمن اعتقدها ولمن سعى في تحصيلها، فهذه تهلكه ولا تذهب به إلا إلى التهلكة. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، وهذا أعظم هذه السبع، وإنما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام لخطره، لأن الله قد أنزل على رسوله وقال له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال جل ذكره في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك هو المقصود في أن تجعل الله سبحانه وتعالى ندا وهو خلقك. قال والسحر، وهذا هو الأمر الثاني، وهذا إن دل فإنما يدل على أن السحر أدنى منزلة من الشرك، فإذا كان المشرك لا يغفر له فإن الساحر قد يغفر له، الساحر قد يغفر له إذا لم يبلغ بسحره إلى درجة الكفر، إذا لم يبلغ بسحره إلى درجة الكفر. هو تعلم السحر لكن ما تعلم السحر مع الكهانة ومع العراف، من تعلم كعلم العراف والكهان فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام من غير سؤال ولا جواب، لأن الكاهن هو الذي يجمع الشياطين ويأخذ منهم ويصدقهم ويستغيث بهم ويحرك الشياطين من أجل أن يؤذي الخلق فيعتقد أنهم ينفعون ويضرون من دون الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يتكهن ويظهر أنه يعلم الغيب من دون الله، ومعنى ذلك أنه أشرك في خصوصية تختص بالله سبحانه وتعالى وهي معرفة الغيب. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى الغيب فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، لا يعلم الغيب، لا رسول مقرب، لا رسول مرسل، ولا ملك مقرب. وكذلك العراف كافر لأنه يدعي أنه يعرف ما في صدور الناس وما يغيب عن أذهان الناس، فهو يدعي معرفة الغيب. أما الساحر فهو يتفاوت، فإن استغاث بالجان أو ادعى أنه يعلم الغيب أو ادعى أنه يستطيع أن يضر وينفع من دون الله، هذا كافر خارج عن ملة الإسلام. لكن إذا تعلم شيئا من السحر، كأن يتعلم نوعا من السحر في كيفية أن يستخدم بعض الطلامس وهو يعتقد أنها صنعة في أن تحرك القرنصوة وترفعها إلى أعلى وتنزلها إلى أسفل، فهو لم يعتقد لا بالشياطين ولا بغيرهم، لكن إن عمل هذا العمل مع وجود اعتقاد بالشياطين فقد كفر، وهذا موضح ومفصل في كتب الفقه والعقيدة. قال عليه الصلاة والسلام في الثالثة: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا يتكلم في القصاص. يجوز قتل النفس إن كان قصاصا، لأنه يقول جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. فهنا هذا هو قتل النفس بالحق. أما أن يقتل الشخص شخصا بمجرد العداوة المحضة فهذا يقتل ويقام في حقه القصاص، فإذا قتله خطأ طولب بالدية وكذلك طولب بالكفارة. قال: وأكل الربا. الربا كان مشهورا، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كان علما من الأعلام المشهورة في زمن قريش، كذلك السحر وكذلك الشرك أيضا الربا. والربا هو بمعنى الزيادة، أعطيك كيسا من الحنطة على أن تعطيني كيسا ونصا، هذا من الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب، إلى أن قال: سواء بسواء، يدا بيد، وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، في رواية أبي سعيد عند مسلم. وعلى ذلك فالربا خطير، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوه، إلى أن قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا أمر خطير، إنما هو سبيل من سبيل اليهود من أجل أن يأخذوا أموال الناس بغير حق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأكل مال اليتيم. رجل اؤتمن على ميراث اليتيم بسبب أن والده مات، فيأتي هذا الولي ويأكل هذا المال، فإنما يأكل في بطنه نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، بمعنى سيدخلون سعيرا، سيدخلون جهنم. وهنا ما قال إن الذين يسرقون أو يأخذون، قال يأكلون، والناس لا تأكل الأموال، وإنما بين أن السرقة كالذي يأكل شيئا من الطعام، فذكر هذا الأمر لخطورة هذا الفعل. واليتيم هو الذي لا أب له، لا تشترط الأم، الأم لا تشترط، لأن الولد ينسب إلى من؟ إلى أبيه، ولا يكون الولد يتيما إلا إذا كان دون البلوغ، أما إذا بلغ فإنه لا يقال له يتيم. فإذا مات رجل وترك أولاده ففيهم من بلغ وفيهم من لم يصل إلى درجة البلوغ، فيقال لهؤلاء الذين لم يصلوا إلى درجة البلوغ بأنهم أيتام، وأما أولئك فلا يقال. ولذلك جاء في الرواية عند الترمذي بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمى بعد احتلال. فاليتيم هو الذي يستحق العطف، ولذلك حذر الإسلام أن يأخذ الولي مال اليتيم لغير حق، وعظم حرمته النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، السبابة والتي تليها، وهذا يعتبر رحمة منه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا رحمة للأمة ونعمة مسداة كما قال جل ذكره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا من هذه المهلكات التولي يوم الزحف وما أكثره في كثير من الأزمان. والمقصود بالتولي يوم الزحف بمعنى أن يتولى الشخص عند القتال الشديد وعند ملاقاة العدو، يهجم أهل الإسلام على أهل الكفر وتكون المعركة ويكون الناس في خضم المعركة، فيتولى أي يتراجع ويدبر البعض من المسلمين، هذا يعتبر من أعظم الموبقات، لأنه والى أهل الكفر وخذل أهل الإسلام، والاهم بمعنى ترك المجال لهم في أن يقتلوا في المسلمين الذين صاروا قلة بعد أن كانوا كثرة. وقد حصل التولي يوم الزحف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما حصل من أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وإنما حصل من الذين خرجوا معه من المدينة وأظهروا له الإسلام وهم منافقون. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم سورة كاملة، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى أن قال جل ذكره سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولذلك فالتولي يوم الزحف يعتبر من فعل أهل الشرك وفعل النفاق. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. تفضلوا الذي هو مشغول تفضل. عليكم السلام. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات كذلك، هذا يعتبر من الموبقات العظمى، وهو أن يقذف الشخص امرأة عفيفة وأن يتهمها بالزنا. ولذلك لما اتهمت عائشة رضي الله عنها أنزل الله سبحانه وتعالى فيها آيات تتلى وبرأها الله سبحانه وتعالى بقوله هذا بهتان عظيم، إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر الآيات، ثم حذر سبحانه وتعالى من الرمي وعد من يرمي الصالحات المؤمنات بالزنا عده من الفسق. وذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب حديثا مهما يتعلق بحد الساحر، فذكر حديث حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال ضربة بالسيف، هذا فيه دلالة على أن الساحر يقتل، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو أبو إسحاق، فلا يثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن الساحر أمره إلى الوالي، إن رأى أن يقتل قتله، وإن رأى أن يستتاب كان ذلك، وإن رأى أن يحبس ويعزر كان ذلك، وهذا راجع إلى ولي المسلمين وهو الذي يتصرف في مثل هذا الموضوع. وذكر أيضا ما جاء عن بجالة ابن عبده قال كتب عمر ابن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. هذا الحكم هو الذي أمر به أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب في قتل السحرة، وبصفته أنه ولي أمر المسلمين فلا يتولى القتل للساحر إلا ولي أمر المسلمين، أما العامة فلا، لأن المفاسد ربما تكثر وتزداد ويحصل بسبب هذا القتل كثير من المفاسد، وخصوصا لجهل الناس، لأن بعض الناس يظنون أن هؤلاء السحرة علماء ويظنون أنهم من الصالحين، وهذا بسبب ضلال وبهت هؤلاء السحرة. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هو جاء قتل السحرة عن جندب وعن حفصة وعن عمر، فهؤلاء هم 3. هذا الباب فيه مسائل عديدة تستفاد من خلال ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. من هذه المسائل أننا عرفنا ما هي 7 الموبقات، وعلمنا تفسير قوله تعالى لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، واستفدنا أيضا كذلك معنى الجبت وقلنا هو السحر، وعلمنا الطاغوت وقلنا هو كل ما عبد من دون الله، وعلمنا بأنه يحق لولي أمر المسلمين أن يقتل السحرة، وكنا في كلامنا قلنا بأنه لا يجوز القتل إلا لولي أمر المسلمين، لكن قد يقول قائل فكيف بالذي جاء عن جندب؟ وجاء عن حفصة أنها أمرت الجارية فقتلت، فنقول يجوز هذا في حالة ما إذا كان أمن الشخص من المفسدة فله أن يقتل الساحر، أما إذا لم يأمن من المفسدة فإنه لا يجوز ذلك، لأن هذا يعتبر من خصوصيات ولي أمر المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. هنا يذكر المصنف أنواعا مما يدخل ذكره في السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة البصري عن حيان ابن العلاء البصري قال حدثنا قطن ابن قبيصة بصري عن أبيه وهو قبيصة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، بمعنى من السحر، لكن هذا لم يثبت في المسند لأنه من طريق حيان ابن العلاء. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما الأظهر؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. فيه مسائل: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر. الثانية: تفسير العيافة والطرق. الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة: أن العقد مع النفث من السحر، من ذلك بمعنى من السحر. الخامسة: أن النميمة من ذلك. السادسة: أن من بعض الفصاحة منه، أي بعض الفصحاء قد يكون ماذا؟ قد يكون ساحرا ويخيل للناس أشياء من خلال فصاحته ومن خلال كلامه الذي ذكره. هذا الباب أيها الإخوة ذكر فيه المصنف عليه رحمة الله أن العيافة وهي زجر الطير، وهذا كان في القديم، زجر الطير بمعنى أنهم كانوا يتفاءلون بالطيور، يتفاءلون بألوانها، يتفاءلون بأصواتها. كانوا يقولون: إذا خرجت من الدار وصاح الغراب فلا تسافر، وإذا سكت الغراب فسافر، وبعضهم قال: إذا خرجت ورأيت الطير يتجه إلى اليمين فسافر، وإذا اتجه إلى الشمال فلا تسافر. وبعضهم كان يعتقد في زجر الطير أنه يأتي بالطير ويرمي بالطير، فإن طار يمينا سافر، وإن لم يطير يمينا ترك السفر. فكان البعض في العهد الجاهلي إذا أراد السفر أتى بهذا الطير أو تشاءم أو ما شبه ذلك، فهذا يعتبر من السحر، لأن هذا التفاؤل يخيل له أنه يفعل أو لا يفعل. وكذلك الطرق، الطرق هذا هو الخط، علم من العلوم المبتدعة، يخطون في الأرض وبعد أن يخط في الأرض يقول لك سيكون غدا إن شاء الله مطر، هذا من السحر، هذا من ادعاء علم الغيب. كيف عرفت؟ قال من خلال الخط. وبعضهم يخط خطا قبل أن يسافر ويقول لا لا يصلح السفر. لماذا؟ لأن الخط يبين على أنه في السفر محن، فهذا هو الطرق. هذا كله يعتبر مما يدخل في معنى السحر. قال أيضا في الجبت بأنه رنة الشيطان، رنة الشيطان. الجبت كما قلنا هو إيش؟ السحر، هذا هو الأصل، سواء كان من الشيطان بحركة أم بغير حركة، سواء الشيطان سول أو ما سول، فالأصل في الجبت أنه بمعنى السحر كما وضحناه وبيناه فيما سبق. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث ابن عباس، والحديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الاقتباس من علم النجوم يعتبر كالاقتباس من السحر. هناك علم يقال له علم النجوم، ما هو هذا العلم؟ هذا العلم أنهم يقولون النجم الفلاني إذا ظهر يوم كذا وكذا فإن فلانا سيكون سعيدا، وهذا النجم يبين على أن الأمة ستكون في سعادة في خلال هذه الفترة. وبعضهم ينظر إلى النجوم ويقول حال الأمة في نكد في السنة القادمة، ويجعل له بيانا طويلا عريضا يتخيل هذه النجوم بأشياء وبواقع لا دليل عليه، وإنما هو من البهتان الذي ما أنزل الله به من سلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا من السحر زاد ما زاد، زاد ما زاد، لأن هذا يزيد في الكلام وذاك ينقص، وذاك ربما يسمع شيئا من الجان يلقي له فيزيد عليها، فهو زاد ما زاد، يعتبر من السحر ومن الكذب الذي ما ورد فيه دليل. وقوله اقتبس شعبة بمعنى علما أو جزءا من علم. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أيضا ثلاثة أحاديث أخر، الأول منها حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث قلنا بأنه حديث ضعيف لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والحديث معناه أن من أتى بعقدة ونفث فيها فإنه يكون ساحرا، نقول يكون ساحرا إن قصد السحر وهو يعلم أن هذا هو السحر.
أما إذا كان جاهلا ونفث في شيء من ذلك فإنه لا يعد من السحر، لأن الرجل قد يأتي بالعقدة ويعقد الحبل ثم ينفث، إما بسبب تعب في يده أثناء العقد أو ما شبه ذلك. لكن المقصود إن نفث وقصد السحر فقد وقع في السحر. أيضا قوله ومن تعلق شيئا فقد وكل إليه، هذا إشارة إلى أن البعض ربما يعلق حرزا أو يعلق تميمة، فهذا يقول فيه وكل إليه، بمعنى من اعتقد أن هذا الحرز ينفع من دون الله فقد تركه الله عز وجل وجعل توكيل وجعل توكله على هذا الحرز، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. ولذلك فينبغي للمسلم ويجب عليه أن يعلم بأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر حديث ابن مسعود ألا هل أنبئكم ما العضه تسكن الضاد، قال هي النميمة القالة بين الناس. القالة بين الناس ليست سحرا لكنها كالسحر، لأن الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص يخيل له أمورا ويكبر له الموضوع ويطيل له في المسألة ويهون أو يشدد ويكثر، فصار كالساحر الذي يخيل الأشياء، فصارت النميمة من السحر من هذا الباب. هي القالة بين الناس يقولها الشخص وينقلها من شخص لآخر. أيضا ذكر من السحر ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. البيان طيب إذا كان الرجل فصيحا، لكن أحيانا من البيان ما يكون من الضرر. يقولون رجل عنده لسان يجعل الحق باطلا والباطل حقا، فهذا كالساحر، لأنه خيل أن هذا الباطل صار إيش؟ صار حقا. كالرجل المبتدع الذي يزين بدعته ويخيل للناس أنها من الدين ويأتي بأدلة في غير موضعها عند العام ويظن العام أن هذا الرجل على الحق وأن هذا هو الحق لا مرية فيه. فمن البيان ما هو جائز ومن البيان ما هو سحر لا يجوز، وذلك إذا سخره الرجل في باطل. هذا الباب اشتمل أيضا على مسائل عديدة استفدناها من خلال الدرس، وهي أن العيافة والطرق والطيرة تعتبر مما يدخل تحت السحر، وعلمنا من مقصود بالعيافة والطرق والطيرة، وأيضا مما يستفاد أن علم النجوم يعتبر من علم السحر، وكذلك أن العقد مع النفس بقصد السحر يعتبر من السحر، وأن النميمة أيضا تعتبر من السحر لأن الرجل يخيل لأخيه أمورا كثيرة، وأيضا أن من الفصاحة ما يكون سحرا لا يجوز. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
Yeah.